فنبدأ بالاستعداد للقادسية اللي كان في شهر المحرم سنة 14 هجري. اهو شوف سبحان الله الاستعداد في شهر المحرم سنة 14 هجرية، لكن المعركة نفسها معركة القادسية كانت يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 هجري، واستمرت 4 أيام بثلاث ليالي. من يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 هجرية إلى يوم الأحد 16 شعبان سنة 15 هجرية، يوم أرماس أغوات عماد يوم النصر، بثلاث ليالي، ليلة الهدى، ليلة السواد، ليلة الهرير. طبعا دي معركة ما بدأتش كده على طول، بنقول الاستعداد للقادسية، يعني كان يسبقها أحداث لازم نمهد ليها. عشان نبقى فاهمين بقى موقف القيادة الفارسية قبل معركة القادسية، هنتكلم من أول ما يزدجرد ملك الفرس ده اللي كان هربته عمته بوران، وكانت معينة مكانه رسم بن فرخزاد الأرماني على أنه يبلغ يزدجرد رشده ويبتدي يحكم. لما تمكن بقى يزدجرد من الملك وبقى هو الملك فعلا بتاع فارس، تعاون مع رستم وبوران في الآتي، ان هو بدأ يوحد ويجمع كلمة الفرس اللي كانوا دايما انقلابات، دايما ثورات. شفنا في 4 سنين 10 ملوك من الانقلابات اللي كانت بتحدث، هو هنا بدأ يوحد كلمتهم بقى، وبعدين بدأ يجدد المسالح والثغور بتاعته ويركز على الحصون ويقويها استعدادا للمعركة الفاصلة اللي كان متصورها مع المسلمين. قرر يزدجرد بقى انه يستعيد اهم 3 مراكز من المسلمين، واحدة في الشمال اللي هي الانبار، وفي الجنوب الأبلة، واللي في الوسط اللي هي الشيرة، على اساس انه يضغط بقى عليهم ويبتدي يرجع البلاد اللي احتلها المسلمون. انتظر بقى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قلنا المدد اللي هيجيله من المسلمين، وفي هذا الانتظار قرر المثنى بن حارثة الشيباني الانسحاب من الحيرة، على اساس انه مستني بقى المدد اللي هيجيله، لان كان يزدجرد ولي الحكم بقى، هو عارف انه بدأ يشتغل جامد يعني. لكن قبل ما ينسحب من الحيرة حدث اشتباك بين سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وقائد من قواد الفرس اسمه أنوشوجان ابن هربز. أنوشوجان ابن هربز ده من سواد البصرة، وكان عايز يهاجم المسلمين. الحمد لله رب العالمين تم قتله وتم منع جيشه من التقدم لمحاربة المسلمين. قلنا ان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني انسحب من العراق كله في ذو القعدة سنة 13، ده الانسحاب بتاعه يعني. ورجع المسلمون بقيادة أبو عبيد بن مسعود الثقفي، ودخل الحيرة في 19 شعبان سنة 13. قرر المثنى بن حارثة الشيباني الانسحاب من العراق كله في ذي القعدة سنة 13، في ذي القعدة سنة 13 في منطقة اسمها ذيقار، دي على حدود الجزيرة العربية، وجاء مقره هناك منتظر المدد اللي هيجيله من المدينة المنورة. سبحان الله، كان انسحاب المثنى بن حارثة الشيباني إلى منطقة ذيقار ده من فكره هو الخاص، يعني هو اجتهد وعمل كده. فجاله الأمر من سيدنا عمر بن الخطاب، هو بعد هو ما انسحب وراح منطقة ذيقار، إن سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له في الأمر: انسحب يا مثنى يا ابن حارثة يا شيباني من العراق واقعد في منطقة ذيقار. سبحان الله العظيم، شوف نفس المنطقة اللي هو انسحب فيها، وكأنهم الاثنين بيقروا أفكار بعض. طبعا ده مش انسحاب انهزامي، ده بيسموه انسحاب تكتيكي، أو ده الكر والفر، انسحاب تكتيكي. طيب انسحب سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وقاعد مستني اللي هيحصل من سيدنا عمر ابن الخطاب. أمر سيدنا عمر بن الخطاب المسلمين يحضروا في مكان اسمه صرار. صرار أمرهم سيدنا عمر بن الخطاب أنهم يحضروا، لأن ده كان تجنيد إجباري. بنكرر أن سيدنا عمر بن الخطاب خالف سيدنا أبو بكر الصديق في حاجتين. سيدنا أبو بكر جعل التجنيد إجباري لفتح العراق اللي هي فتح فارس اللي هي العراق وإيران النهاردة، سيدنا عمر بن الخطاب جعله إجباري مش اختياري. سيدنا أبو بكر الصديق قال محدش من المرتدين حتى لو حشم إسلامه بعد كده يطلع في الفتوحات دي. سيدنا عمر قال لا، لو حد تاب وأنام وصحت توبته يخش معانا ويرجع يشارك في الفتوحات. علشان كده أمر سيدنا عمر بن الخطاب بعد التجنيد الإجباري ده استعدادا للقادسية، وأمر من كان قريبا من المدينة إن كل ده يتجمعوا في منطقة اسمها صرار. صرار، واللي قريب من المكان ده عايز ينضم لسيدنا المسنة بن حارثة الشيباني يجينا في صرار. كان الكلام ده في أول المحرم سنة 14 هجرية. صرار دي تبعد 3 أميال من المدينة المنورة على طريق العراق. تجمع المسلمون بما فيهم سيدنا عمر بن الخطاب في منطقة صرار. في منطقة صرار هذه، الكلام ده شهر المحرم سنة 14، أراد عمر بن الخطاب أن يخرج بنفسه ليقود معركة القادسية بنفسه. فبيستطلع رأي الصحابة. رأيكم إيه؟ انقسم الصحابة في الفكر إلى الآتي: علي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله الاثنين بيقولوا رأينا إن عمر يخرج بنفسه. عشان تتعرف بقى انها موقعة فاصلة، بقى ده امير المؤمنين طالع بنفسه. سيدنا العباس وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان دول رأيهم ان سيدنا عمر بن الخطاب يبقى في المدينة المنورة اميرا للمؤمنين ويطلع واحد يعين قائد لكن ما يطلعش هو بنفسه. ونزولا على رأي سيدنا العباس وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان اقتنع سيدنا عمر بن الخطاب ان هو يفضل في المدينة المنورة اميرا للمؤمنين وانه يعين واحد مكانه قائدا لهذه المعركة الفاصلة. قرر سيدنا عمر بن الخطاب ان يعين سيدنا علي بن ابي طالب، لكن سيدنا علي اعتذر. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في منطقة صرار دي اللي تبعه 3 اميال: اشيروا علي ايها الناس، اشيروا علي ايها الناس برجل، يعني هاتولنا واحد بقى، ها تختاروا مين؟ وهم قاعدين بيتكلموا كده سبحان الله اذا بخطاب يصل الى عمر ابن الخطاب. شوف تقدير الله بقى، اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير. اقدار الله سبحانه وتعالى. في اللحظة اللي سيدنا عمر بيقول أشيروا علي أيها الناس برجل، قولوا لي على واحد بقى، ها إذا بخطاب يصل إلى سيدنا عمر بن الخطاب من سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. هو اسمه سعد بن مالك لكن كنيته سعد بن أبي وقاص. يوصل الجواب بتاعه. هو كان فين سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ كان بيعمل على صدقات هوازن اللي كانت معاهم معركة حنين. هوازن كان هو اللي بيجمع الصدقات بتاعتها، وهوازن دول في نجد تقع ديارهم دول في الايه؟ في الشرق. كان سيدنا عمر بن الخطاب لما قرر بقى التجنيد الإجباري زي ما قلنا لفتح فارس اللي هي العراق وإيران النهاردة، كان أرسل إلى البلاد علشان يرشحوا الفرسان من عندهم. كل بلد يبعت لهم رشحونا حد من عندكم لمعركة القادسية الفاصلة. فوصل خطاب سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب في منطقة صرار ده اللي بتبعد 3 أميال عن المدينة المنورة في طريق العراق. كان سيدنا سعد بن أبي وقاص بيرشح 1000 فارس. 1000 فارس، بيقول يا عمر ده أنا جايب لك 1000 فارس برشحهم لك يخوضوا معاك فتح الإيه؟ فتح العراق اللي هي معركة القادسية دي. فلما وصل الجواب بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب قال عبد الرحمن بن عوف: وجدته يا أمير المؤمنين. ربنا كرمنا يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لقينا القائد اللي احنا عايزينه. اللي يقدر يقود المسلمين في معركة القادسية الفاصلة دي. قال من؟ قال عبد الرحمن بن عوف: الأسد في براسمه. الأسد في براسمه، الأسد المغوار مين؟ قال سعد بن أبي وقاص. هو زي ما تقول لما الجواب بتاع سيدنا سعد وصل بترشيح الألف دول يفكرهم الله، طب احنا نسين سعد ليه صغير؟ ده هو سعد بن أبي وقاص. فوافقه الجميع، الحمد لله كلهم قالوا ما شاء الله، لا هو ليه فعلا تمام كده. فبعثه سيدنا عمر بن الخطاب في هوازن وقال له تعالى يا سعد. ووصل سيدنا سعد إلى المدينة وتم تعيينه قائدا عاما على جيش العراق بدلا من المثنى ابن حارثة الشيباني. ووصى بقى سيدنا عمر وصية جميلة جدا 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 هنقولها دلوقتي. وقام الجيش الإسلامي بعمل عرض عسكري أمام سيدنا عمر بن الخطاب في منطقة صرار. لكن بس بسرعة جدا، إيه هو مين سعد بن أبي وقاص؟ هو سعد بن مالك كنيته سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم وفاة، يعني آخر واحد مات في العشرة المبشرين بالجنة. أسلم وكان عنده 19 سنة، هو يعتبر سابع سبعة في الإسلام. أمهر الرماة، رمى لوحده يوم أحد بس بألف سهم لوحده، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية: ارمي فداك أبي وأمي. والوحيد اللي قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي كان سيدنا سعد بن أبي وقاص. مستجاب الدعوة طبعا، مستجاب الدعوة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، وأجب دعوته. ولذلك سبحان الله شفنا إجابة الدعوة بتاعته لما واحد اسمه أسامة ابن قتادة كان شهد زور على سيدنا سعد، لما بيطلع لما طلع سيدنا عمر بن الخطاب يسأله عن رأيه في سعد قال إنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يغزو في السرية. شو بالله عليك ده سيدنا سعد كده برضه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاتضايق طبعا سيدنا سعد من واحد يقول عليه الكلام ده. فقال سعد بن أبي وقاص: اللهم إن كان قالها كاذبا ورياء وسمعة فأعمي بصره وأكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن. دعا عليه سيدنا سعد وهو مظلوم. شوف بقى سبحان الله، يعيش أسامة بن قتادة ده وهو في كبره وشيخوخته عمياء، هذه استجابة دعوة سيدنا سعد. وكان عنده 10 بنات، استجابة برضه. وكان يسمع بخبر المرأة لما يقول له ان في واحده هنا، هو مش شايف هو، فياتيها ويجسها ويتعرض ليها ويتعرض للجوار في الطريق. ولما يقول له عيب يا راجل بتعمل كده، ده انت راجل كبير وشايف، عيب تعمل كده؟ يقول: مفتون اصابته دعوه سعد بن ابي وقاص الرجل المبارك. سبحان الله. شوف، يبقى دعوه المظلوم يرفعها الله فوق الغمامه تفتح لها ابواب السماء ويقول لها الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. لكن هذا سيدنا سعد مستجاب الدعوة. طبعا هو ما هاجرش للحبشة، ما عند هجره يعني. وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة بعد وفاته. قاد معركة القادسية طبعا وانتصر فيها جزاه الله كل خير، وكان بيدير المعركة من فوق وكان حاد البصر، كان أنيقا جدا في ملبسه ومأكله رضي الله عنه وأرضاه. الغريب بقى أن سيدنا سعد اتجوز 12 واحدة، طبعا مش كلهم كانوا على ذمته في وقت واحد، يعني كان 4 على طول، اللي تنقص يكمل 4، فاتجوز 12 وكان عدد أولاده 35، 17 ذكر و 18 بنت من فضل الله عز وجل. هذا هو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، اللي قال عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف: وجدت يا أمير المؤمنين الأسد في براسمه، لما كانوا بيدورهم على قائد لمعركة القادسية. فقالوا: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فوافقه الجميع وتم تعيين قائد عام على جيش المسلمين اللي هيقود معركة القادسية. الحقيقة أن نصيحة سيدنا عمر بن الخطاب كانت قوية جدا جدا وجميلة جدا جدا جدا. سيدنا عمر بيقول له، سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لسعد بن أبي وقاص: يا سعد بني وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء. عايز يقول له ما تفتكرش انك انت يعني عشان سعد بن ابي وقاص ولا كذا وكذا، لا مش لا اهو، فان الله تعالى ليس بينه وبين احد نسب الا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافيه ويدركون ما عنده بالطاعه، ويدركون ما عنده اللي عند الله يعني بالطاعه. فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه، تلزم أمر النبي عليه الصلاة، فإنه الأمر هو ذا المضبوط. هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. وبعدين بيقول له يا سعد إني قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي، فإنك تقدم على أمر شديد كريم لا يخلص منه إلا الحق، فعود نفسك ومن معك الخير واستفتح به، واعلم أن لكل عاد وأنابك يجتمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله تجمع في أمرين، في طاعته واجتناب معصيته، وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وعطاه من عطاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء، منها السر ومنها العلانية، فأما العلانية فأن يكون حامده وزامه في الحق سواء، وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة الناس. فلا تزهد في التحبب، فإن النبيين قد سألوا محبتهم، وإن الله إذا أحب عبدا حببه، وإذا أبغض عبدا بغضه، فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس ممن يشعر معك. الله الله على الجمال، الله على الكلمات الطيبة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية سيدنا عمر بن الخطاب إلى القائد العام على جيوش العراق سيدنا سعد بن أبي وقاص. كل كلمة فيها والله عايزة شرح بس عشان الوقت يعني. بعدها اجتمع سيدنا عمر بن الخطاب مع قادة مقدمة الحملة وبالجنود، ونصحهم ووعظهم كما وعظ سيدنا سعد بن أبي وقاص. قام الجيش بعمل عرض عسكري، كان ده جميل جدا طبعا، ما شفناش العرض ده، هنشوفه في الجنة إن شاء الله بإذن الله. ويعني نبشر المسلمين في شتى بقاع الأرض ان لو ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله ان يكرمنا بالجنة، وانت قاعد في الجنة ممكن تطلب من الله تبارك وتعالى ان ترى الغزوات والفتوحات والسرايا اللي ما شفناهاش، نطلب من ربنا يوريها لنا في الجنة ونشوفها، كما قال الله عز وجل في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فتطلب من ربنا انك تشوفها، وتطلب من ربنا انك تنزل وتقاتل مع المسلمين، انزل قاتل واطلع تاني وقعد اتفرج وانزل قاتل، وهكذا في كل معركة انت عايز. قام الجيش بعمل عرض عسكري امام سيدنا عمر بن الخطاب، ومرت القبائل كلها امامه بقى، فكل قبيلة تمر تبص لسيدنا عمر الله اكبر، ده يفكرك بالعرض العسكري اللي اتعمل قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صباح 20 رمضان بعد صلاة الفجر، 20 رمضان سنة 8 هجرية، لما مرت القبائل كلها كانت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. هنا في العرض العسكري سبحان الله العظيم، هشوف بقى حس القائد الأعلى، حس المسلم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. مرت قبائل السكون الحضارمة أمام سيدنا عمر، كان معهم 400، عددهم 400 يعني، معهم معاوية بن خديج الكندي، وفيهم شباب طوال. ظل عمر يعرض عنهم، يودي وشه بعيد، حتى قيل له ما لك ولهؤلاء، مالك ولهؤلاء ايه فيهم ايه دول كل ما يمروا من قدامك تودي وشك بعيد ليه؟ فقال عمر رضي الله عنه وارضاه اني عنهم لمتردد مش عارف ازاي ليه منهم كده وما مر بي من العرب قوم اكره الي منهم انا بكرههم جدا الحضارين دول سبحان الله ولكن امضاهم خلاص اطلعوا ولكن كان كثيرا ما يتذكرهم سيدنا عمر بالكراهيه وبكرههم دول وسبحان الله العظيم كان سيدنا عمر محق في الكلام ده لان كان منهم سودان بن جمران ممن قتل سيدنا عثمان بن عفان وكان منهم حليفهم ابن ملجم قتل سيدنا علي بن ابي طالب وكان معاويه بن خديج الكندي هكذا حس القائد المسلم برغم ان دول قدامه انما سبحان الله ربنا تبارك وتعالى بيشرح صدر الانسان او بيقبض صدره طبعا لما يبقى متصل بالله يكون مع الله عز وجل بعد هذا العرض العسكري تحرك الجيش من المدينه المنوره من منطقه كرار اللي بتبعد 3 ميال عن المدينه المنوره تحرك هذا الجيش في 13 شعبان سنة 14 هجري سبحان الله معركة القادسية بدأت في 13 شعبان سنة 15 هجرية كان ببداية يوم الخميس يوم أرماس بليلة الهدأ يبقى خروج الجيش للمعركة احنا كنا بنتكلم عن الاستعداد للقادسية لكن دلوقتي بدأ الجيش يخرج بقى خروجه إلى القادسية وفضل الجيش بقى يخرج وماشي سكة تجمع فكان التحرك في نفس التوقيت بتاع المعركة بس بعدها بسنة تولت بقى الإمدادات على المدينة المنورة فكان سيدنا عمر بن الخطاب يرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عمر قال الكلمة الجميلة بتاعته دي والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب يعني ملوك العرب هم اللي هيضربوا ملوك العجم إن شاء الله وفعلا ضربوهم وقتلوا منهم كما تمر في المعارك القادمة توالت الإمدادات على سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو في الطريق هنرجع هنا بس رجوع بسيط جدا جدا علشان بقى ينتهي موقف وتنتهي حياة سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه كان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني في منطقة اسمها سيراف سيراف ويبدو الله أعلم أنه كان حاسس ولا إيه سبحان الله لأن هما القبيلة بتاعته بن بكر بن وائل على الخليج دول هو كان في منطقة سيراف دي مستني وصول القائد الجديد اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص او مستني اي امر من سيدنا عمر يقول له تقدم يعني اشتد عليه المرض لانه كان اصيب زي ما قلنا في معركة الجسر اللي هو اللي كان بيصلح الجسر مع مجموعة من المسلمين وكانت اصابته جامدة جدا لما اشتد عليه المرض كتب وصيته واتخلف على الجيش سيدنا بشير ابن الخصاصية بشير ابن الخصاصية وادى الوصية بتاعته بقى اللي هو سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني لأخيه المعنى بن حارثة الشيباني احنا عارفين ان اخوه مسعود بن حارثة الشيباني استشهد في معركة البوائي بالطاحنة وقال بقى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني لأخيه المعنى بن حارثة الشيباني ان يدي الوصية بتاعته الى عمر ثم اسلم الروح سيدنا المعنى بن حارثة الشيباني خد الوصية بتاعت اخوه المثنى ابن حارثة الشيباني وخد زوجته كمان معاه اللي هي كانت ستنا سلمى بنت حفصة التميمية اللي هي تعتبر أرملة سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني واتجه بها مع الوصية إلى سيدنا سعد ابن أبي وقاص وسلموا الوصية بتاعته انتظر سيدنا سعد ابن أبي وقاص لما انتهت عدة ستنا سلمى بنت حفصة التميمية وتزوجها وعين سيدنا سعد بن أبي وقاص المعنى ابن حارثة الشيباني أخو المثنى ابن حارثة الشيباني مكان سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني يعني سيدنا المعنى خد مكان أخوه قائدا عاما على الجيش وما رجعش في دي إلى سيدنا عمر بن الخطاب لأنه يعتبر هو القائد يعني لما استشهد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وانا بقول استشهد لانه مات متأثرا بالجرح بتاعه في معركة الجسر والعلماء بيقولوا ان لو واحد اصيب في معركة بس ما ماتش فيها لكن مات في الاصابة اللي كانت في المعركة قبل كده يعتبر من الشهداء وكأنه مات في المعركة. بقول ان المعنى بن حارثة الشيباني لما شاف اخوه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني مات وعطاه الوصية بتاعته كانت وصلته اخبار ان القائد الفارسي ازاز مرد ابن ازاز ده جند مجموعة من العرب العملاء للفرس، عرب هم للأسف موالين للفرس وعملاء، وجعل قيادتهم لأحد أفراد الأسرة المالكة من المناذرة الموالين للفرس اللي كانوا ملوك الحيرة، ده اسمه قابوس ابن قابوس ابن المنذر، قابوس ابن قابوس ابن المنذر. ده بقى كلفه إزاز مرد ده كلف قابوس ابن قابوس ابن المنذر بإفساد نفوس العرب من بني بكر بن وائل انهم يسيبوا صفوف المسلمين وينضموا الى الجانب الفارسي. وانت عارف بكر بن وائل دول قبيلة المثنى بن حارثة الشيباني. استجاب بقى القابوس ابن قابوس ابن المنذر ده للقائد الفارسي وتوجه بمن معه الى القادسية علشان يفسد على قبائل بني بكر بن وائل. لما علم المعنى ابن حارثة الشيباني أخو المثنى لما علم بالأمر ده على طول سارع بدفن جثة أخيه المثنى وخرج من فوره ليلا من ذي قار اللي كان الجيش الإسلامي العسكر فيها ده مستني التعليمات إلى القادسية مع بعض فرسانه وعلى طول راح كابس على قابوس ابن قابوس ابن المنذر ده ليلا وأباد المجموعة اللي موجودة معاه كلهم. وزي ما قلنا بقى راح واخد سلمى بنت حفصة التنمية أرملة المثنى واتجه بيها لسيدنا سعد ابن أبي وقاص وسلمه الوصية بتاعته. طيب هنرجع لسيدنا سعد ابن أبي وقاص ونشوف بقى استعداده وترتيباته لبلوغ القادسية قبل أن تنشب المعركة. سيدنا عمر بن الخطاب كان مركز على منطقة الأبلة في الجنوب علشان كده أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص بتعزيز القوات الإسلامية في الأبلة. كان سيدنا سعد بن أبي وقاص معاه من الصحابة، هما طبعا احنا بنتكلم في الفتوحات يبقى فيها صحابة وتابعون، معاه من الصحابة 300 صحابي و300 تاني ممن شهد فتح مكة و70 صحابي من بدر اللي شهدوا معركة بدر. فدول طبعا ناس بركة، دول بقى لموا في الجيش يبقى ربنا يبارك فيه بالنصر على طول. طب واحد يمكن يقول عدد قوات المسلمين في القادسية، هي كانوا رايحين بس جالهم مدد بعد كده، لكن كان عدد القوات اللي اتجمعت 32,000 مسلم، 32,000 مسلم. نظمهم سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى 10 أنوية، هيبقى كل لواء كام بقى؟ كل لواء فيه 3,200 مسلم، وكل لواء قسمه سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى 320 مفرزة، يبقى كل مفرزة فيها كام؟ فيها 10، يبقى تاني 32,000 مسلم قسمهم 10 أنوية، كل لواء 3,200 مسلم، وكل لواء 320 مفرزة، يبقى كل مفرزة 10 من المسلمين. فالمفرزة يعني ممكن تعتبرها فصيلة، يعني زي كلمة عندنا فصائل وبعدين سرايا وبعدين كتائب. وقلنا برضه هو منكرر لو انا مدرس حساب اشرح الحساب للاولاد بالاسلام وبالسيره واقول لهم ان سيدنا سعد بن ابي وقاص كان الجيش اللي طالع معاه قبل ما يوصلوا المدد 32,000 مسلم، وهم بقوا بعد كده 40,000 مسلم. ادي 32,000 مسلم اتقسموا 10 انويه، يبقى كل لواء فيه كام؟ والاولاد يقولوا انهم 3,200. طب اذا قسم كل لواء الى 320 فصيلة أو مفرزة، يبقى كل فصيلة أو مفرزة كام؟ يبقى 10، وهكذا. طيب يمكن واحد يسأل يقول يا دي أعداد كبيرة جدا جدا، القوات دي محتاجة أكل، لأن أنت متخيل 32,000 مسلم هياكلوا كم جمل؟ الجمل ده ياكل فيه 1000، يبقى 320 جمل كل يوم. طب اعمل لها حسبة في الشهر كده تبقى كام؟ لما تبقى 320 جمل في اليوم هتضرب في 30، يبقى انت محتاج 9,600 جمل، رقم كبير الحقيقة، هيجيبه منين؟ ولذلك شفنا بقى سيدنا سعد بن أبي وقاص بعد كده هيعمل إغارة على الفرس وهيجيب منهم كل الامدادات دي هتيجي من الفرس ان شاء الله، وربنا هيكرمنا من خيراتهم ليه. بداية بقى تحرك الجيش الاسلامي من منطقة اسمها زيرود. زيرود كان التحرك ده في 16 صفر سنة 15 هجرية. احنا دخلنا على سنة 15 كده، يبقى الجيش رايح بقى لمنطقة القادسية اللي هتكون فيها المعركة. اول المتحركين الى القادسية كان سيدنا ظهرة ابن الحوية قائد المقدمة، قائد مقدمة المسلمين، اسمه سيدنا ظهرة ابن الحوية. جاء له ذكر طيب جدا جدا في معركة القادسية لما نيجي نتكلم. نزل سيدنا ظهرة ابن الحوية عند الفجر بنقطة عند القادسية يقال لها عزيب الهجينات. عزيب الهجينات نزل فيها سيدنا ظهرة ابن الحوية هو المجموعة اللي معاه. وأول ما وصل سيدنا سعد بن أبي وقاص بالجيش الإسلامي إلى عزيب الهجينات ده إيه؟ راح سيدنا ظهرة بن الحوية سيدها له زي ما يكون بيسلمها له، يعني تمام هي متأمنة وتمام أهو. نزل فيها سيدنا سعد بن أبي وقاص وقعد فيها، وراح متحرك سيدنا ظهرة بن الحوية إلى منطقة تانية اسمها عزيب القوادس. يبقى كان سيدنا ظهرة بن الحوية في منطقة عزيب الهجينات وسبع سيدنا سعد بن أبي وقاص وتحرك إلى منطقة عزيب القوادس. عزيب القوادس دي عبارة عن موقع حربي في قلعة كبيرة جدا. تقدم سيدنا، هو زي ما تقول سيدنا ظهرة بن الحوية بيأمن الطريق لسيدنا سعد بن أبي وقاص. تقدم سيدنا ظهرة بن الحوية نحو القلعة اللي كانت في عزيب القوادس. كان فاكر هو اللي فيها ناس يعني، لكن لما اقترب منها ما لقاش فيها حد خالص ما عدا فارس إذا كان جاسوس ده ولا إيه، باصص من فوق، بصص لنا من القلعة من فوق، ده جاسوس فارسي بيعمل لحساب الفرس. بمجرد ما وصل سيدنا ظهر بن الحوية إلى عزيب القوادس دي، الفارس اللي فوق في القلعة ده جري على طول ناحية الفرس، ناحية الفرس عشان بيخبرهم. يظهر ده بقى عينه على المسلمين عشان يدي التقارير أول بأول وصلوا فين وهم فين دلوقتي. طبعا سيدنا ظهر بن الحوية خاف ان لو الفارس ده وصل الى الفرس هيبلغهم ان احنا بدأنا نيجي وبدأت بوادم الجيش الاسلامي تطن فهينكشف امرنا. فعلى طول راح باعت مجموعة من الفرسان سيدنا ظهر بن الحوية ورا الجندي ده الولا الفارس الجاسوس ده علشان يجيبوه، لكن الجاسوس استطاع ان يفلت منهم ويهرب. لما شاف سيدنا ظهر بن الحوية كده خرج بنفسه هو على فرسه ليلحق بالجاسوس، وفعلا خط وراه لغاية ما جابه في حتة اسمها خندق سابور تجاه القادسية دي، وراح طعنه سيدنا ظهر بن الحوية طعنة قاتلة فقضى عليه. يبقى كده الحمد لله الفرس ما يعرفوش ايه وضع المسلمين لسه يعني. دخل المسلمون قلعة عزيب القوادس دي لقوا بها رماح كتير جدا، سهام كتير جدا، وجلود وخير كتير جدا سايبينه الفرس، وجريوا وسايبينها للمسلمين. وصل سيدنا ظهر بن الحوية الى موقعه المخصص له في القادسية، وبدأ على طول في تجهيز حملات خفيفة سريعة عشان يغير بيها على الفرس، عشان نمر واحد يدخل الرعب في نفوسهم ويقدر يجيب كمان ايه مدد من عندهم بقى اكل وشرب والحاجة بتاعتهم، لان احنا شفنا جيش الاسلام 32,000 وقلنا ان الجيش ده محتاج لأكل، يعني شفنا انهم محتاجين في الشهر بس 9,600 جمل علشان ياكلوا فيه، لان الجمل بيأكل، الجمل بيأكل 100. ولذلك الحتة دي كان عرفها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كان عايز يعرف القوم كام. فكان الصحابة جابوا عيلين من المشركين أسروهم، وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي وبيستجوب سيدنا علي بن أبي طالب. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم طيب انتوا مش عارفين كام؟ طب قولوا لي كم يذبحون في اليوم والليلة؟ قالوا يوما 9 ويوما 10، يوما 9 ويوما 10، يعني في مرة بيذبحوا 9 جمال ومرة بيذبحوا 10 جمال. على طول سيدنا عليه السلام الجمل بيأكل في 100، فنظر إلى الصحابة وقال القوم ما بين 900 والألف، القوم ما بين 900 والألف. وسبحان الله كان فعلا هو ده العدد كان 1300، ورجع الأخنف بن شريق ففضلوا 1000 أصاب 317 من المسلمين، 86 من المهاجرين و 231 من الأنصار. فالجمل بيأكل فيه 100، عشان كده محتاجين لكام في الشهر؟ محتاجين 9600 جمل، على أساس ان احنا بناكل 320 جمل في اليوم، لأن العدد 32 ألف. بدأ سيدنا ظهر بن الحوية انه يقوم بالغارات دي، وكانت الغارات ده ايه؟ بالليل. كان في حملة ظريفة جدا قام سيدنا ظهر بن الحوية جمع 30 فارس، وعين عليهم سيدنا ظهر بن الحوية قائد اسمه بكير ابن عبد الله الليثي. بكير ابن عبد الله الليثي قال له تطلع بالثلاثين واحد اللي معاك دول للحيرة، وبعدين ترجع بالليل، ابتدي اعمل الهجمات ده على اساس تبعد بيها الفرس. سبحان الله، كان الاجابة امير الحيرة اللي فر منها عند سحب سيدنا خالد، وبعدين رجعوه بقى تاني، اعاده ملوك الفرس اميرا بعدما المثنى بن حارثة الشيباني انسحب منها اللي هي الحيرة، كان امير بلدة تانية اسمها صينين، خطب بنت الازازة دي. امير صينين خطب بنت الازازة بتاع الحيرة، فالازازة بتاع الحيرة جهز بنته بقى، دي هتبقى عروسة بقى لامير صينين ده، وبعت معاها مجموعة من الفرسان للحراسة عشان تروح لجوزها امير صينين ده. فبقى العروسة مع المعازيم مع الوصفات والكلام ده كله رايحة بقى لجوزها امير صيني. سبحان الله، بينما اخونا بكير بن عبد الله الليثي مع 30 واحد بيتحركوا ناحية الحيرة بالليل، سمعوا بقى الهيصة والزفة، فكمنوا حتى تبينوا وعرفوا ان دي زفة، وان فيها عروسة وفارسية اهي ورايحة لجوزها. على طول من فضل الله عز وجل بالفرسان الثلاثين اللي معاه دب 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 فيهم على طول. اتاري دول اللي كانوا جايين مع زفة العروسة كانوا مستنيين الجاسوس اللي كان في عذيب القوادس يقول لهم عن الخبر اللي طعنوا سيدنا زهر بن الحوية ده. على طول انقض فرسان المسلمون بقيادة سيدنا بكير بن عبد الله الليثي على الزفة، قتلوا شيرزاد ابن إزاز بدا أخو العروسة، كان موجود معاها طبعا عشان يوصلها، ورقم واخدين العروسة والوصفات اللي معاها. عدد الوصفات كام؟ 30 واحدة من نساء الأعيان، ومية من التوابع والخدم، يبقى عددهم كلهم 130. وخدوا بقى الذهب بتاع العروسة، وخدوا كل شيء على الجمال، وراحوا بيه سيدنا سعد بن أبي وقاص، فوزعوا سيدنا سعد بن أبي وقاص يعتبر غنائم ده بعد ما خد الخمس لودان سيدنا عمر ابن الخطاب في المدينة المنورة. كبر المسلمون طبعا اول ما علموا بما صنع اخونا بكير بن عبد الله الليثي ده، لما اثر زفة العروسة واثر العروسة واللي كانوا معاها من الوصفات. الفرس لما علموا ذلك اعتبروا ذلك فعلا سيئا، لان الفرس كانوا بيعتقدوا في حكاية النجوم والتنجيم والشؤم والكلام ده، فاعتبروا ده فأل سيء جدا جدا جدا. سيدنا سعد بن ابي وقاص هنا بعد ما استولوا بقى على الزفة الحلوة دي بالعروسة اللي فيها واللي معاها، اقام سيدنا سعد بن ابي وقاص في القادسية حوالي شهر كده دون اي هجوم، مش عايزين يبدأوا بالهجوم، عملا بقول سيدنا عمر بن الخطاب ان لا يبدأ المسلمون بالقتال وانما الفرس يبدأون. تم تعيين حراسة مشددة بقى على نساء المسلمين اللي كنا موجودين في الجيش، اللي هم الاخوات، ان المسلم من بيطلع بيطلع بمراته، بس مراته تبقى موجوده ورا في الشؤون الاداريه. تم تعيين حراسه مشدده على نساء المسلمين دول عرضنا وشرفنا بقياده سيدنا غالب ابن عبد الله الليثي اخو سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي. سيدنا عمر طبعا بيحاول يبعت قدر الامكان، فبعت لهم 600 من الابل على اساس ان هم ايه 600 جمل يعني ياكلوا فيهم يعني، لكن طبعا مش هيكفي الكلام ده. فسيدنا سعد بن ابي وقاص قال لي سيدنا عمر ما تشغلش بالك بينا، احنا ان شاء الله نقدر نجيب يعني اكلنا وشربنا. فبدأ يعمل سيدنا سعد بن ابي وقاص هجمات خاطفة على الفرس علشان يحصل على تعيين الجيش من بقر ولبن وتمر وحبوب زي ما حصل في اليومين اللي ربنا اكرم بيهم كرم كبير جدا جدا، لدرجة علماء السيرة بيسموهم يوم الاباقر ويوم الحيتان. ايه اللي حصل في يوم الاباقر ده؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص امر بتحرك مجموعة من الفرسان وعين عليهم سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي اخو القعقاع ابن عمرو التميمي، وقال له استولى على البقر والغنم اللي موجودين عند الفرس. وصل سيدنا عاصم الى منطقة اسمها ميسان. ميسان اول ما اصحاب الغنم والمواشي دول حسوا ان المسلمين جايين جريوا ودخلوا في القصب، اختبأوا في القصب يفتش المسلمون في القصب مفيش، فبقدر الله لقوا واحد متخبي في القصب مسكوه. فين البقر والغنم اللي عندك؟ انكر وكذب على المسلمين. فين البقر والغنم؟ مش عايز يقول. ربك بقى سبحانه وتعالى دي من عند الله، جعل الله عز وجل ثور من الثيران دي يصيح صح منعر لوحده كده يعني من داخل القصب. إذا ازاي بقى بتقول انك انت ما تعرفش؟ دخل المسلمون على طول بقى لقوا مجموعة كبيرة جدا من الأطفار فخذوها كلها وتاقوها الى معسكر المسلمين، وسمي هذا اليوم بيوم الأباقر من كتر البقر اللي فيه يعني. وكان بقى بعد كده يوم تاني اسمه يوم الحيتان، نقوله برضو ولو ان وقته ما كانش بعد يوم الأباقر على طول. كان في وفد اسلامي هنتكلم عنه دلوقتي كان راح قابل يرزجرد هناك في المدائن، ولما رجع الوفد ده فشن سيدنا سعد بن ابي وقاص غارات على الفرس بعد رجوع الوفد ده، وكان اول غارة بتسمى يوم الحيتان. ايه اللي حصل؟ كتيبة من المسلمين تحركت علشان تبحث عن غنيمة، فالحمد لله لقوا شوية صيادين من الاعداء الفرس دول راجعين معاهم سمك كتير جدا جدا جدا. الحمد لله تم القبض على الصيادين وخدوا السمك اللي هم راجعين دي، لكن ما كانش عندهم ركائب تحمل السمك ده، هنحمل على ايه ده سمك كتير جدا جدا جدا. توجه سيدنا سواد بن مالك التميمي، سواد بن مالك التميمي الى النجاب والفرات المنطقتين دول، فاغاروا على مرعى للاعداء كانوا حاطين فيها الغنم بتاعتهم والبغال والحمير. استولوا على 300 دبه ما بين ثور وبغل وحمار وحطوا عليهم السمك الحمد لله، ورجعوا الى سيدنا سعد بن ابي وقاص في القادسية، وكانت الغارة دي طبعا بالليل يعني، فطبعا اتوزع عليهم برضو الاكل. يبقى الحمد لله المسلمون يوم ياكلوا سمك ويوم ياكلوا بقر والعملية ماشية اخر تمام. منين؟ من مما يغنمونه من الفرس، من اللي ياخدوه من الفرس. كان طلع في جيش سيدنا سعد بن ابي وقاص اثنين رجعهم سيدنا عمر ابن الخطاب، واحد منهم اسمه كلاب ابن أمية ابن الأسكر، كلاب ابن أمية ابن الأسكر، والثاني اسمه شيبان ابن المقبل التميمي. دول ليه؟ كان أبو سيدنا كلاب اللي هو أمية ابن الأسكر راح لسيدنا عمر ابن الخطاب وقال له إن أنا عايز ابني لأن أنا راجل كبير ومش لاقي اللي يخدمني. فبعت سيدنا عمر زي ما قلنا لسيدنا سعد وقال له قل لكلاب الزم اباك وامك ما بقي، اقعد مع ابيك وامك واخدمهم لغايه ما ايه ما ربنا سبحانه وتعالى يتوفاهم، لكن طالما هم احياء جاهد فيهما، يبقى جهادك في الاب والام. وكمان شيبان بقى التميمي ده ابوه طبعا اللي هو المقبل التميمي كان كبر في السن يعني، وحزن على ابنه شيبان